أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى في قضية الزواج لم يرد أن يكون الحاكم فيه القانون الإلزامي، لذلك حينما تحدث عن مشروع الزواج قال وجعل بينكم مودة ورحمة، لم يقل جعل بينكم قوانين، لأن كلمة الجعل قد يفهم الإنسان حينما يسمعها أن ما بعدها سيتعلق بنوع من القانون، ولكن الله تعالى لم يقل وجعل بينكم دستورا وقانونا، بل قال وجعل بينكم مودة ورحمة، لأن الله تعالى أراد أن يكون مبدأ العطاء مبدأ المحبة مبدأ المودة مبدأ الرحمة هو المبدأ الحاكم. على بعض الناس شو بيقولوا مثلا، بيقول مثلا أحدهم بيقول لي قال لزوجته بيني وبينك تحرير الوسيلة، بيني وبينك الرسالة العملية تحرير الوسيلة، لو رسالة الإمام أنه على أساس أنه المرجعية عندنا مرجعية فقهية. هل إذا كان مراده بيني وبينك الفقه بما يشمل من حقوق ومن مستحبات وآداب ومكروهات، الكلام صحيح، بس إذا كان مقصوده أنه بيني وبينك القانون الإسلامي ليس هذا ما يفهم من طبيعة الشرع. يعني الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يحكم العلاقة الزوجية إن صح التعبير الريموت كنترول الشرعي، أنه إلا هو بمقتضى الاستفتاء رقم 705 افعل كذا، وتقول له هي بمقتضى الاستفتاء رقم 820 افعل كذا، لا تستقيم حياة زوجية بناء على هذا الإلزام. وإنما الأصل هو أن الزوج حينما يعطي أن يعطي من ذاته، أن يشعر بأنه ليس واجبا عليه ومع ذلك يعطي، أن تشعر بأنها ليس واجبا عليها ومع ذلك تعطي، الأصل هو هذا. ولكن يمكن أن يستفيد الإنسان من هذه التوسعة وهذا الهامش بشكل سلبي. ماذا يفعل؟ ممكن أن يصل إلى حد قد يؤذي الزوجة، وهي تصل إلى حد قد تتعدى أيضا حدود الزوجية. من هون لم يخلو الزواج من القوانين، ولكن القوانين حصرت، كانت قليلة محصورة، بس هاي القوانين حتى تحصل أو يحصل الحد الأدنى الذي يجب أن لا يتعدى. يعني عمل بعض القوانين كخطوط حمراء في الحياة الزوجية، وهذه القوانين عنونت بعنوان حقوق وليس بعنوان واجبات. شو الفرق بين الحقوق والواجبات؟ الواجب يجب على الإنسان أن يفعله كيفما كان، وليس للآخر أن يسقطه، بينما الحق لا. يعني مثلا بالزواج في حق النفقة، مش واجب النفقة، حق النفقة يعني على الزوج أن ينفق على زوجته، حق لها أن ينفق عليها، ولكن يمكن هي أن تسقط هذا الحق عنها وتقول له لا تنفق عليه، فإذا قالت له لا تنفق علي تسقط عنه النفقة ويكون مبرأ الذمة. هذا بخلاف الواجب. الواجب سواء سامح الآخر أو لم يسامح الآخر هذا مثل الحق العام، هذا واجب إلهي، هذا لا يسقط. الله سبحانه وتعالى من باب الرحمة ومن باب التوسعة جعل القانون الأساس من باب الحقوق مش من باب الواجبات. وهذه الحقوق الأساسية في الحياة الزوجية عبارة عن ثلاثة حقوق. الحق الأول هو حق النفقة، والحق الثاني هو حق العلاقة الخاصة، والحق الثالث هو حق أولوية المنزل، لمنه يفهم أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من المنزل بدون إذن زوجها. هو ثلاث حقوق هي الحقوق الأساسية، باقي الأمور نجدها في الدائرة الموسعة للآداب وليس للحقوق. أود في هذه اللقاءات أن أتحدث عن الحقوق، بعد ذلك أتحدث عن مفاتيح السعادة الزوجية في القرآن الكريم. أما بالنسبة للحقوق، قلت الحق الأول هو النفقة. النفقة لم يحددها الشارع، لم يحددها الإسلام بشكل رقمي، يعني أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بمقدار مثلا الأيام، أنه بالشهر يجب عليه أن يعطيها مثلا 500,000 ليرة، ما في حد رقمي. هاي المسألة مسألة تابعة للعرف ولشأنية المرأة. هون لشأنية المرأة شوي هي محل استغراب، يعني المرأة في بعض الحالات يكون لها نوع من الشأنية، هو تزوجها على أساس البيئة التي هي فيها. البيئة التي هي فيها قد يكون لها دخالة في مسألة المصرف والنفقة. إذا كانت عايشة عند أهلها ببيئة معينة، حق لها أن يحافظ في نفقتها على ما هي عليه في بيئتها. يعني مش كل زوجة ينفق عليها بنفس مقدار ما ينفق على الزوجة الثانية، إلا إذا هي أسقطت ذلك الحق. أما إذا لم تسقط ذلك الحق، هو أقدم عليه أن يراعي تلك البيئة. الإمام الخميني قدس سره في تحرير الوسيلة شو بيقول؟ بيقول: وأما الإخدام، يعني هل يجب مثلا على الرجل أن يجعل لزوجته خادمة؟ يقول حسب، مرات يجب مرات لا يجب. يجب هون من باب الحق مش من باب الواجب اللي حكيت عنه قبل شوي. وأما الإخدام فإنما يجب إن كانت ذات حشمة وشأن من ذوي الإخدام، وإلا خدمت نفسها. فإن كانت من ذي الحشمة بحيث يتعارف من مثلها أو يتعارف من مثلها أن يكون لها خادم مخصوص، لابد من اختصاصها به. يعني العرف والعادة هي المرجع، لأن الإسلام بشكل عام راعى قضية الشأنية بشكل عام. لماذا هذه النفقة واجبة على الزوج وليست مناصفة وليست واجبة على الزوجة؟ هذه بترجع لطبيعة تكوين المرأة ولحاجات الأسرة والمعيشة. المرأة تختلف عن الرجل بأمرين أساسيين. الأمر الأول يتعلق بالبنية الجسدية. البنية الجسدية عادة هي بنية ضعيفة، لا تتحمل الطاقة الشديدة كما يتحمل الرجل عادة. المرأة ضمن بنيتها في أوقات تمر عليها خلال الشهر عادة لا تستطيع أن تتصرف كما يتصرف الرجل في قوته، خاصة لما هي عليه من الأمور التي تعرف بالعادة. وأيضا المرأة ضمن بنيتها الجسدية هي تحمل، والحمل أيضا له ظروفه من حيث المرض، وله ظروفه من حيث الوضع وما يتطلب ذلك وما بعده من قضية الإرضاع إلى آخره. في بنية جسدية خاصة، هذه البنية تعيقها في كثير من الحالات عن العمل، بينما الرجل عادة ما عنده هالمشكلة. اثنين، في قضية حساسة هي قضية العاطفة الموجودة في الأنثى والتي هي ليست موجودة في نوع الذكر. الأنثى الله سبحانه وتعالى خلقها وغرس فيها عاطفة خاصة منذ ولادتها تختلف عن الذكر، في عاطفة. هاي العاطفة لولا أن الله تعالى غرسها في الأنثى لما استمرت البشرية. هذه عاطفة بالتكوين، هاي العاطفة موجودة فيها بالفطرة. الفطرة ما معناها الفطرة؟ الفطرة هي عبارة عن الأمر المغروس في داخل الإنسان الذي لا يحتاج إلى تربية، لا يحتاج لتعليم، موجود في كل زمان، موجود في كل مكان. ها هي الفطرة، هاي العاطفة موجودة فيها. شو أو ماذا الذي يدعو المرأة أن تحمل وتحب أن تحمل وتسعى لأن تحمل؟ ليه؟ لأنه يوجد عاطفة فيها، عاطفة الأمومة، مع أن الحمل يتعبها كثيرا، وحينما تلد كأنها ستموت، وحينما تضع حملها وبعد أن تضع حملها يعني يجعلها تسهر ويحرمها لذة النوم، ومع ذلك هي تحب ذلك وتكرر الحمل وتكرر الحمل. ليه؟ لأنه فيها العاطفة، هاي العاطفة بسببها استمرت البشرية. ولاحظوا أنه هاي العاطفة هي عاطفة صادقة في كل أم، في كل أم، هاي ما له خص التدين فيها، ما له دخل أن يكون الإنسان مؤمنا بقضية ما أبدا، هذا الملحد، الملحدة لديها هذه العاطفة، كما أن المؤمنة لديها هذه العاطفة، اللبنانية لديها هذه العاطفة، كما أن اليابانية لديها هذه العاطفة. ما لها دخل لا البيئة لا الظرف لا التاريخ لا الجنسية لا الهوية، هذه العاطفة بها استمرت البشرية، وهذه العاطفة موجودة منذ صغرها. عندنا بالروايات مضمون بعض الروايات: إذا جاء أحدكم بشيء لأولاده فليبدأ بالإناث قبل الذكور. إنه طبيعة الأنثى حساسة أكثر. هلأ هاي العاطفة بالتربية يحتاج إليها الطفل كحاجته إلى الطعام والشراب أو أكثر. الطفل خاصة في مراحله الأولى، أول 7 سنوات، هو بحاجة كثيرا إلى العاطفة، كثيرا جدا بحال العاطفة، والعاطفة له غذاء، نوع من الغذاء الذي لابد أن يكون موجودا فيه. العلم الحديث بيأكد أنه بعض الأمور التي تظهر في حالة الشباب بعد ما يتقدم الإنسان بالسن منشأها قد يكون من عدم العاطفة منذ صغره. أنا بعرف واحد إجا فترة الله سبحانه وتعالى ابتلاه ببلاء، هلأ دخل في هذا البلاء وسقط وصار يتعاطى مخدرات. هلأ هو عم يتعالج عند الطبيب، الطبيب صار يسأله أسئلة عن ماضيه، من ضمن الأسئلة قال له: أنت صغير كان أبوك وأمك كانا يتركانك في البيت ويذهبان؟ كان يتركوك الوحيد؟ عم بتذكر هو إيه، لأنه بيو بيشتغل أمه بتشتغل، فكان يتركوه صغير بالبيت. الطبيب بالتحليل عنده أنه الفراغ العاطفي اللي كان وهو صغير عنده هو الذي أدى إلى نوع من التعطش السلبي حينما كبر فالتجأ إلى المخدرات. هاي بتبين بعدين هاي العاطفة، هاي العاطفة بحاجة إليها الطفل كثيرا منذ صغره. هاي العاطفة بتكون بالكلمة وبالنظرة وبالضمة بالحضن، الطفل بيفهم لغة الجسد. هاي العاطفة مفروض أن تكون من الأب والأم، بس من الأم أكثر، مطلوبة من الأم بشكل أكثر. وهذه التربية القائمة على أساس العاطفة خاصة في المراحل الأولى أو المرحلة الأولى، الولد سيد 7 سنين. هو 7 سنين، ليش سيد 7 سنين؟ يعني هو 7 سنين خليه ياخد حريته، خليه يكتشف الأشياء لوحده، وخليه يتشبع عاطفة، لابد أن يتشبع، أن يشبع العاطفة، خلوه سيد في العاطفة، ما تكعموه، ما تضربوه، ما تحبسوه، خلي بهامش كبير جدا من الحرية ومن التغذية العاطفية الأساسية. هذه التربية العاطفية بحاجة إلى تركيز، بحاجة إلى تركيز. يعني ما في واحد لما بده يقوم بهاي العملية اللي هي عملية جدا مهمة، هاي العملية أهم عملية في الإنسانية، هاي العملية كان الإمام الخميني قدس سره يعبر عنها بقوله: المرأة والقرآن كلاهما أوكل إليه صناعة الإنسان. المرأة لما بدها تربي هي تصنع إنسانا. إذا إنسان بده ينجح بعمله، أهم نقطة بنجاح عمله التركيز، تركيز الاتجاه. على أي واحد عنده شركة، عنده مؤسسة، عنده أي عمل إداري، إذا هو بيفهم الإدارة منيح، قبل ما يقول قديش الوقت اللي بتعطيني إياه، بيفتش قديش بتكون مركز في اتجاهك في عملك. لأنه مرات يجي واحد بيعطيك وقت بس عقله مش معك، اتجاهه مش معك، هذا ما بينجح. اللي بينجح بعمله هو الذي يركز، هو الذي يكون همه عمله، العمل يكون هما له. العملية التربوية بحاجة إلى اتجاه. طب الاتجاه من وين بده يكون؟ يا من الأب يا من الأم أو من كليهما. إذا كان هذا الاتجاه من كليهما، مين بده يشتغل؟ طب واحد بده يشتغل ليعيشه آخر شيء، فلا بد أن يكون من أحدهما. ضمن الحالة اللي عبرت عنها حالة البنية الجسدية، بيطلع الاتجاه لابد أن يكون من الأم. الأم هي التي يجب أن تركز هذا الاتجاه، خاصة الاتجاه الذي هو مملوء بهذه العاطفة. من هون منلاحظ أنه الأصل والمبدأ في الإسلام أن المرأة بيتها، أسرتها، عائلتها، زوجها وأبنائها، الأصل في حياتها. وهذا عمل عظيم جدا للمرأة. يعني هلأ مثلا نحن ما بنسمع يا علي لئن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. أن واحد يهدي إنسان خير له مما طلعت عليه الشمس. ما الأم هي تصنع ولدا مهديا، ما هي تقوم بهداية ولد، ما هي التربية فيها هداية. الأصل في المرأة أن تركز الاتجاه على الأسرة، لا سيما على أولادها. الأصل إذا تزاحم العمل مع الأسرة، الأصل هو الأسرة. وهذا عمل عظيم، هذا عمل ليس دونه شيء، هو أكبر منه بالأصل بالمبدأ. طيب مين بيبقى هلأ عليه أن يخرج من المنزل وأن يعمل لكي ينفق على المنزل؟ بيبقى الزوج. من هنا وجبت النفقة على الزوج. إنه ليش الزوج يجب عليه النفقة؟ يعني الزوج هو الذي يخرج من البيت، هو الذي لابد أن يعمل لكي يأتي وينفق على البيت، ينفق على الأسرة. من هنا وجبت النفقة على الرجل وليس على المرأة. ولكن هذا ما بيجعل الرجل أن يستقيل من التربية، بالعكس هو مأمور أن يأخذ دوره في التربية. بس دور الأم لا سيما على المستوى العاطفة هو الدور الأهم. الأب نعم عليه أن يأخذ دوره، ودوره أساس. نقرأ مثلا من الروايات أنه حتى البي لازم يمد بالعاطفة. يعني الأب في الإسلام ليس بنكا اقتصاديا، أنه بنك بس هو إجي بيسحب منه مال، لا له دور هو حتى بالعاطفة. نقرأ مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله: من قبل ولده كتب الله له حسنة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هو ماذا فعل؟ هو قبل ولده. لا، قبل ولده مسألة طبيعية من عاطفته أن يقبل ولده، ولكن الله سبحانه وتعالى يحب من الأب أن يتدخل بهذه العاطفة. والنبي في إحدى كلماته استاء من رجل قال بأنه لم يقبل ولدا له في حياته، كان جدا مستاء منه حينما صرح بذلك التصريح. أيضا من دور الأب اللعب مع الولد إذا كان في سن يلائم هذا اللعب. عندنا بالرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: من كان عنده صبي فليتصاب له. مش واحد يقول إنه ما بيناسبني، لا، نزال ولعب معه. مش هو الولد بده يطلع على حضرتك، انت بدك تنزل عنده. من هو اعظم من النبي محمد صلى الله عليه واله؟ الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تأملوا هذا المشهد. النبي صلى الله عليه وآله يضع الحسن والحسين على ظهره ويحبو بهما حبو الجمل. ويحبو بهما يعني حطتهن عم يحبو فيهن على الأرض حبو الجمل، ويقول نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أيضا الأب عليه أن يحسن تأديب الولد، الوظيفة تأديبية، لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع. تأديب مش بمعنى هلأ سلبي، تأديب بمعنى أن يجعل عنده أدب خلق، أن يجعله مؤدبا. أيضا من دور الأب أن يؤمن له التعليم المدرسي بحسب اصطلاحنا اليوم. من حق الولد على والده ثلاثة كما كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وآله: يحسن اسمه، أن يحسن اسمه، 2 وأن يعلمه الكتابة، 3 وأن يزوجه إذا بلغ. من حق الولد على ولده أن يعلمه الكتابة. هلا التعليم الكتابة هلا نحن بنعبر عنه، كانوا بالأول المدرسة المدارس يعبروا عنه بالكتاتيب يعني مدارس، ما كانوا يعبروا عنه بالمدارس. من حقه أن يعلمه الكتابة. من حق الولد على والده 3: يحسن اسمه، ويعلمه الكتابة، ويزوجه إذا بلغ. أيضا الوالد له دور في التحصين العقائدي، في التحصين العقائدي. هلأ اليوم مثلا في بعض الأولاد يمكن ما بيحكوا قدام أبائهم، بس بيفوتوا على الانترنت بأفكار معينة، بيكونوا بعض الأفكار، بعدين بتظهر الأفكار، بيكونوا عم بيتناقشوا مع بعض الناس ما عنده خلفية عقائدية، ممكن أن يتأثر بهم بواسطة الانترنت من دون أن يدري أبوه وتدري أمه. الإمام الصادق عليه السلام كان يقول: بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليه المرجئة. المرجئة فرقة عقائدية كانوا يقولون بأنه يكفي للإنسان أن يؤمن بقلبه، حتى لو عمل ما عمل، حتى لو علق ما علق، حتى لو فعل ما فعل، يعني حتى لو صدر منه الكفر وصدر منه خلاف الدين، طالما هو مؤمن بنفسه فهو ناجٍ، فهو من أهل الإيمان، فلا يضر بالإيمان معصية صغرت أو كبرت. شوية بتستهوي الشباب العقيدة. هلأ شاب بيقول لك أنه أنا بفعل بدي إياه بس بؤمن بقلبي، بتستهوي الشباب. يعني ما بيصلي وما بيصوم وبيعمل حرام وبيعمل 7 ذمتها، بيقول لك أنا مؤمن بقلبي. هيك المرجئة كان يقوله. الإمام الصادق عليه السلام كان يقول: بادروا أحداثكم بالحديث، كان يقول للآباء بشكل أساس. أيضا الأمهات تتحمل مسؤولية، بس هون الأب يتحمل مسؤولية أساسية. قبل أن تسبقكم إليه المرجئة، لأنه إذا سبق أحد المرجئة الابن أو البنت قد يحرفه، قد يحرفه، هذا مش محصن، ما عنده تحصين. الأب مفروض أنه يحصن ولده بالعقيدة الحقة. أيضا من وظيفة الآباء التغذية الفقهية، اللي للأسف اليوم نجدها ضعيفة جدا في مجتمعنا. يعني حتى بجيلنا يعني بنلاحظ نحن بأول طلعتنا عادة كان السؤال عن الحكم الشرعي يصدر من الشباب بشكل أفضل بكثير مما يصدر أو تصدر الأسئلة اليوم من الشباب. يعني كان واحد يفكر بالحكم الشرعي في كل خطوة يخطوها، كان يفكروا بدروس الفقهية وين بياخدوها، كان يفكروا يلحقوا العلماء والمشايخ حتى يتفقهوا في دينهم. الإمام الكاظم عليه السلام كان يقول في بعض مضامين أقواله: لو أن شباب شيعتنا لا يتفقهم أن أضربهم بالسياط. ليش؟ لأنهم لا يتفقهم. مسؤولية الأب المسألة الفقهية، التغذية الفقهية. النبي صلى الله عليه وآله ورد أنه قال: ويل لأطفال آخر الزمان من آبائهم، فقيل يا رسول الله من أبائهم المشركين؟ فقال لا، من أبائهم المؤمنين. أب مؤمن بس ويل له، من أبائهم المؤمنين لا يعلمونهم شيئا من الفرائض، وإذا تعلموا منعوهم ورضوا عنهم بعرض يسير من الدنيا، فأنا بريء، فأنا منهم بريء وهم مني براء. أيضا من وظيفة الأب الالتفات إلى تعليم الولد الصلاة، علموا صبيانكم الصلاة وخذوهم بها إذا بلغوا 8 سنين. أيضا من وظيفة الأب أن يعلمه على التدريب الأساس في الحياة. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. السباحة هلأ بعد السباحة، الرماية يعني التدرب على السلاح، وركوب الخيل يعني هلأ السيارة ركوب الخيل، لأنه هذه المسائل مسائل حياتية، الدفاع يحافظ عن كرامة الإنسان وكرامة المجتمع. السباحة قد تنقذ الإنسان من ورطة حينما يكون في البحر، وركوب الخيل هو مسألة حياتية يحتاج لها الإنسان. الأول هلأ ركوب الخيل كان بالحرب، ولكن أيضا من مسائل الحياتية الأساسية أن الإنسان أن يستعمل ذلك. هلأ هذه كلها بس موارد لأقول أنه في أحاديث حكت عن دور واسع للأب في التربية، بس مع كل هذه الوسعة الدور الأساس في التغذية العاطفية للأم، وعلى الأب أن يخرج من البيت إن لم يستطع أن ينفق بغير ذلك لكي ينفق على أبنائه. بس هاي النفقة اللي عم بحكي عنها، هاي النفقة ما معناها أن واحد يجي يعني ياخذ النفقة بالمعنى القانوني أنه قديش بدي أنفق على البيت على الزوجة وقديش بتحتاج بعرفها فأنفق عليها بالمعنى المعياري القانوني. هون الإسلام حث بقضية النفقة على الكرم. إحنا عنا الكرم هو بالأصل سجية إنسانية وإسلامية. نقرأ نحن بالروايات عن الكرم، إن الله كريم يحب الكرم، كرم الرجل دينه. الإمام علي عليه السلام نعم الخلق التكرم. كرم صفة إنسانية، وهي الصفة الإنسانية صفة محبوبة عند الله سبحانه وتعالى. حاتم الطائي الكريم المعروف بكرمه مات مشركا، ولكن حينما جاءت ابنته إلى النبي صلى الله عليه وآله تسأله عن مصيره وقد مات مشركا، المشرك لا يدخل الجنة، هو ليس مهيئا أن يدخل الجنة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله أخبرها بأنه ليس في الجنة بل في النار، ولكن لا تحرقه النار. ليش؟ لكرمه. والكرم هو بالأصل قد يكون سجية، قد يكون طبع بيخلق الإنسان مرات إنه صغير بيكون كريم. بيقولوا عن حاتم الطائي لما مات فتح أخوه خيمة الكرم، فأرسلت أم حاتم إلى ولدها إلى أخي حاتم أن أغلق باب الخيمة، فذهب إليها وسألها ليش بدي أغلق باب الخيمة، أنا أخو حاتم مثل ما هو حاتم الطائي، أنا أخوه بدي يكون مثله. قالت له مش هلأ بيكون الكرم، الكرم بيكون من هو واحد صغير. بيقول تقول له أنه حاتم هو صغير وقت ما كان يرضع كان لما بدي رضعه وحطه على ثدي كان يضل يبكي 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 حتى آتي بابن الجيران ليرضع من الثدي الآخر فيرضع، أما أنت كنت لما ترضع تحط إيدك على الثدي الثاني. أن المسألة مرات هي صح أنه بالأصل هي طبع، بس ولكن نحن نؤمن بالمبدأ الأخلاقي أن الإنسان يمكن أن يتغلب على طبعه. الإمام الخميني قدس سره كان يؤكد أن الإنسان إذا ما كان في سجية معينة خلق معين يمكن له أن يغير، يعني يمكن للإنسان أن يكون بخيلا بطبعه ولكن يأخذ قرارا فيضغط على إرادته يمكن أن يتحول إلى كريم. بمسألة الزواج من أقبح الصفات التي للزوج هي أن يكون بخيلا، من أقبح الصفات. حتى وارد عنا ببعض الروايات ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بخير رجالكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إن من خير رجالكم التقي النقي السمح الكفين، سمح الكفين الكريم، النقي الطرفين، البر بوالديه، ولا يلجئ عياله إلى غيره. ولا يلجئ عياله إلى غيره. من أشد الرجال سوءا هو الرجل البخيل اللي بيخلي زوجته تذهب إلى الخارج إلى غير زوجها لتطلب مثلا مساعدة، لتطلب شيئا تحتاج إليه وهو يستطيع أن يؤمنها له. وقد ورد كحث على مسألة النفقة، أنه مسألة النفقة تستنزل الثواب، مسألة النفقة تستنزل الثواب. الواحد ليش بيتصدق؟ كثير من الحالات واحد بيتصدق لأجل الثواب. نورة بالأحاديث: إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر فيها. نفقة إلى أجر. بعض الأحاديث بتقول إنه من ذهب إلى السوق فاشترى شيئا لعياله فكأنما أخذ صدقة إلى قوم محاويج، كأنه أخذ صدقة. هو لوين واحد راح يجيب حلو، يجيب أكل على البيت. هلا الواحد منا بيتعامل معك إنه مسألة واجب اجتماعي له، إنه عم يأخذ أكل على البيت، مش إنه هالمسألة المهمة جدا. إذا تصدق بيرتاح نفسيا، أنا عملت أجر، كسبت أجر ثواب. إذا أخذ شيء على البيت بفكرها مسألة طبيعية. الحديث بيقول إنه لا، إذا أتيت بشيء من السوق وأتيت به إلى أهلك كأنك تحمل صدقة، بش لناس فقراء عاديين، إلى قوم محاويج، قوم هم شديدو الحاجة. هذا كله للحث على أن يبذل الإنسان، على أن يكون الإنسان كريما في منزله. ولكن قضية النفقة إلى عنوان حساس جدا، وهو بلاء عام في حياتنا، ويرتبط بمسألة الإدارة، الإدارة في المنزل من قبل الرجل، والإدارة في المنزل من قبل المرأة، وهو ما يعبر عنه في الأحاديث بالتقدير في المعيشة. والأحاديث تناولت هذا المفهوم بشكل واسع، لتقوم الإدارة الصحيحة في المنزل. لأنه اليوم نحن في مجتمعنا المشكلة الأساسية بالوضع الاقتصادي ليست مشكلة فقر بقدر ما هي مشكلة سوء تدبير، وهذا ما سأتحدث عنه إن شاء الله في اللقاء الآتي. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزك الله حجب إبراهيم.
لما جاءت المرأة من أهله كان عندها خادمة.